إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في تفسير سورة الرحمن. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، وأن يجعلنا جميعا من خدم القرآن، اللهم آمين. آخر ما توقفنا عنده هو قول الله عز وجل، نعم، هو قوله سبحانه وتعالى: ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله سبحانه وتعالى بعدما قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، بدأ سبحانه وتعالى وعز وجل يصف لنا في هاتين الجنتين وما تحتويان عليه من نعم ومن كرامة ومن فضل عظيم تفضل به ربنا سبحانه على أهل الجنان. اللهم اجعلنا من سكانها يا رب، اللهم آمين. قال سبحانه في وصف الجنتين: ذواتا أفنان. ما هو الفنن؟ أفنان جمع فنن. فما هي الأفنان التي احتوت عليها الجنتان؟ قال بعض أهل العلم: الأفنان جمع فنن، والفنن هو الغصن. إذا ذوات أفنان يعني أغصان، والفنن مش أي غصن يا أخوانا، بل هو الغصن المستقيم. الغصن المستقيم في لغة العرب اسمه فنن. طب يعني ايه جمع الجنة فيها أغصان أفنان؟ قال أهل العلم: في كل غصن فنون مختلفة من أنواع الفاكهة. إذا عندك رأيين في تفسير أفنان، أفنان جمع فنن والفنن هو الغصن، إذا ذوات أفنان يعني أغصان، يعني أشجار وبساتين ورياض. قول الثاني قال: لا، أفنان جمع فن، يعني فنون مختلفة في الغصن الواحد من الفاكهة. غصن واحد ينبت من شجرة واحدة تجد فيه أفنان جمع فن، يعني ألوان مختلفة من الفاكهة في الغصن الواحد. قد تجد مانجو، موز، كمثرى، كذا وكذا وكذا. فقالوا أفنان جمع فن زي فنون، وقال بعضهم أفنان جمع فنن يعني أغصان. أي الرأيين أقوى؟ الجواب الرأي الأول. إذا ذوات أفنان يعني إيه؟ أغصان. أي نعم. طيب الأفنان في هذه الجنة الجميلة المحاطة بالبساتين والرياض والشجر المثمر والظل الظليل فيها إيه كمان؟ قال سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال: فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ عينان. قال البحر الحبر ترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه، العينان الجاريتان هما سلسبيل وتسنيم. وانت عندك في سورة الإنسان ربنا ذكر لك ان في عين مية في الجنة اسمها ايه؟ سلسبيل. وفي سورة المطففين ربنا اخبرنا اسمها تسنيم. يبقى فيهما عينان تجريان، قال ابن عباس هما سلسبيل وتسنيم. تجريان بإيه؟ بالماء الزلال، ماء عذب، فرات، سلسبيل أحلى من العسل. فيهما عينان تجريان. قال الإمام أبو بكر الوراق رحمه الله: في الجنة عينان تجريان لمن جرت عيناه في الدنيا بالدمع من خشية الله. ما أنت ترجع للآيات من أوله: ولمن خاف مقام ربه إيه؟ جنتان. فواحد بيخاف من ربنا فإذا ذكره وهو وحده، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. الجزاء من جنس العمل، من جرت عيناه بالدمع خوفا من الله في الدنيا أكرم في الجنة بعينان تجريان بالماء العذب، الفرات، السلسبيل، الزلال. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان. سبحان الملك. زوجان يعني نوعان، كل فاكهة فيها نوعين في الجنة، رطب ويابس، ولا يفضل واحد منهما على الآخر. كل نوع. احنا عندنا في الدنيا بعض الثمار المجففة ومنها الطري، مش كده؟ الجنة بقى كل فاكهة فيها، منها زوجين، رطب ويابس، ولا يمكنك أن تفضل واحدة على الأخرى. طيب سؤال، ربنا عز وجل قال فيهما من كل فاكهة زوجان، وتكلم قبل عن الأغصان ذوات أفنان، فلماذا فصل الله بين ذكر الأفنان والفاكهة؟ يعني الترتيب المنطقي بنظرتي أنا وإنت القاصرة. طالما ربنا اتكلم عن الشجر والأغصان كان يتكلم بعدها عن إيه؟ الفاكهة التي تنبت في الأغصان، لكنه فصل وتكلم عن العينان الجاريتان، ثم عاد وتكلم عن الفاكهة التي تنبت على الأغصان. فلماذا جاء سبحانه بهذا الفصل؟ قال أهل العلم: جرى ذلك على عادة المتنعمين في الدنيا، فإن الواحد من هؤلاء عندما يدخل البستان الملآن بالشجر المثمر لا يأكل أولا، بل ينظر بص على شجر الموز وشجر المانجو وشجر البرتقال، ينظر أولا. إذا دخل المتنعمون إلى بساتينهم في الدنيا لا يبادرون إلى الأكل، بل يتفرجون على الأكل وعلى الجنان وعلى العيون، يتنزهون يعني، ثم أخيرا يأكلون من الشجر المثمر. والقرآن نزل بلسان العرب، صلوا على رسول الله، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. متكئين، ايه الاتكاء؟ انك تنام على جنب كده، يعني بلغة العوام تقعد مغروص، مش ده الاتكاء؟ اهو قاعد كده ونايم على جنبك، متكئين. فانت في الجنة متكئ على الأسرة الذهبية، واذا اشتهيت الفاكهة الثمر دان، فطوفها دانية، لا نشق عليك ولا نكلفك أن تتسلق شجرة وربما تجرح وربما تسقط، انت اشتهي بس، قطوفها دانية. انا عايز بس اقف مع كلمة متكئين. الاتكاء ينفي المرض وينفي انشغال القلب، المريض يقعد متكئ؟ لا، المتكئ ده السليم. يبقى الاتكاء ينفي المرض، والاتكاء ينفي انشغال القلب، اللي عليه هم، اللي فيه ظالم بيطلبه، اللي فيه ديانة بيطالبوه، اللي قلبه مشوش بيتكئ، هو بيجيله نوم اصلا، يتقلب على سريره كأنه ينام على الشوك، كأنه ينام على الجمر، ويقول لك الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. صاحبنا في الجنة متكئ، يبقى مش مريض، وقلبه من الآفات والأقدار خالي، مش كده؟ متكئين على فرش بطائنها، البطانة من الفرش يعني ما لاصق الأرض، بطائنها يعني الوجه اللي على الأرض، من استبرق، حرير رقيق. ما في سندس وفي استبرق، السندس الحرير الغليظ والاستبرق الحرير الرقيق. سعادتك في الجنة ثيابك من سندس فاستبرق، السندس الحرير الخارجي غليظ، الاستبرق الحرير الرقيق، هذا في ثيابك الداخلية. العربي يسموا الثوب الداخلي شعار، ويسموا الثوب الخارجي دثار، واحنا نقول للناس اجعلوا الدين لكم شعارا ودثارا، يعني ما تهتمش بالشكل والمضمون حضيض، ولا تقول لي قلبي أبيض وظاهرك حضيض. كل إناء ينضح بما فيه. فشوف يا أخي النعيم، البطانة بتاعت الفرش اللي على الأسرة اللي انت قاعد عليه، أو الفرش اللي على الأرض اللي انت قاعد عليها، البطانة اللي بتلي وجه الأرض اللي تحت من حرير رقيق، فكيف بما يليك أنت؟ هذه هي البطائن، فما ظنكم بالظهائر؟ ده كلام سيدنا أبو هريرة لما قرأ الآية دي، قال سبحان الله، هذه هي بطائن الفرش الوش اللي على الأرض، فما ظنكم بالظهائر؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. بياكل وقاعد على ثوب جميل، حدث واطلق العنان لخيالك لتتخيل هذا الثوب شكله ايه، وبياكل، بياكل وهو متكئ مش مريض، قلبه مش منشغل، والاتكاء ايضا يفيد انه لا ياكل لسد الجوع، انما ياكل للتفكه للتلذذ للتنعم، اكل طرف مش كده؟ ايوه، العبيد ياكلون قياما، والجوع ياكلون قعودا. ده بياكل وهو مجعوص كده، مش جعان، ده مش جعان، ده بياكل كده ايه، نزاهه، اياما، تفكه، تنعم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، الثمار دانية كما قال ربنا في موضع آخر، أظن في الواقعة إن لم تخني الذاكرة، قطوفها دانية. وبعدين الفاكهة لو لها يعني قشر خارجي ينزع، وربنا قال في سدر مخضوض وطلح منضوض، يعني متأشرة. يا سلام على النعيم، حتى لن تكلف انك تأشر الثمرة، جيالك مخضوضة، طلح يعني موز، منضوض يعني متأشر. سبحان الله، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى يا رب، بلا سابقة عذاب ولا حساب. وبعدين الثمر عامل ازاي؟ يعني تجيلك مزايا في الجنة، تليها أدي الكتف أدي الخياراية وتاكلها، تحس انك بتاكل كوسة مش موز ده، او تشتري خوخ، الخوخة كده أدي البرتقالة، تاكل كأنك فتحت أنبول دواء في بقك، صح؟ مية، مرض مش فاكهة، ده مرض. لا 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 لا، الثمرة في الجنة مثل القلال، أطرى من الزبد، أحلى من العسل، كلما قطفت واحدة منها نبت في مكانها مثليها. يطلع مكانها كام؟ اثنين، عشان ما تخلص الجنة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. طب أنت في الجنة هو ربنا لك الأسرة، وتقعد تاكل متكئ، والفاكهة مش عارف دانية، والجنة فيها عيون مية بتجري، حدث ولا حرج، مقصك إيه بقى؟ أدي القصر هو، وأدي الأسرة، وأدي الثياب، وأدي الشجر، وأدي الثمر، وأدي المية، عشان النعيم ده يكمل، ناقصك إيه؟ عروسة يا عم الحاج، عايز عروسة، ناقصك عروسة بقى، هيجيبها لك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. سبحان الملك، قاصرات الطرف، ترتيب قرآني في غاية الحسن. ذكر الله أولا المسكن وهو الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذه البيت بتاعك. ثم ذكر المتنزهات ذوات أفنان، ثم ذكر عيون الماء فيهما عينان تجريان، ثم ذكر الطعام فيهما من كل فاكهة زوجان، ثم ذكر موضع الراحة بطائنها من استبرق، ثم ذكر ما يكون في الفراش معك ألا وهو الزوجة. شوف الترتيب، غاية الحسن. المرأة في الجنة ربنا وصفها أنها قاصرة الطرف، يعني إيه؟ قال يعني قصرت طرفها على زوجها وجعلته يقصر طرفه عليها، وهذا دليل على عفافهن. الطرف يعني العين يا أخوان، قاصرة الطرف يعني لا تتطلع لأي رجل إلا لزوجها. انت عندها ومفيش غيرك، انت عندها مفيش احلى من جد، عفيفة مش تقعد في الدنيا جنب جوزها تفرج على التلفزيون تشوف البطل ابو شعر مسبسب وعينين ملونة ويعمل كده دش حموت 10 كده طاقي حموقع 15 او انت كله شايف الرجالة شايف الوضع عضلاته كده دراعه ما تشوف الزند بتقعد ايه زنده بعدين تبص لجوزها كده الى الله المشتكى شايف شوف بطل ازاي والتاني قاعد جنبها كالمقطف ولا لا لا واد بطل صح لا واد حلو يا راجل خليك راجل انت ما تغيرش يا ابني انت بريد الاحساس وانت ايتها المرأة اين العفاف تشبهي بالحوراء حتى تكوني معها فيهن قاصرات الطرف لا تتطلع إلا لزوجها وجعلته يقصر طرفه عليه فتقعد بقى المرأة تقول لك جوزي بصباص جوزي بيبص بره جوزي طب وانت فين انت قصرتي في حقه لا خلاص يبقى هو قولي فيه اللي انت عايز تقوليه لا نتعلل للرجال اللي يعمل كده يبقى برضه فاسد لكن انت ليكي دور انت حصنه انها مع الاسف مع الاسف انظر للمراه لا سيما العامله وهي راح الشغل شكلها عامل ازاي تصحى قبل ميعاد الشغل على الاقل بساعه تبتدي بقى ايه تفك البكر اللي في شعرها وهي جايبه خيار وعسل نحل وزبادي عامله مصر الشاه كله بالخيار صح ولا صح وبعدين هدوم مكوية وريحة ايه واناقة ايه ونزاهة ايه وتخرج اول ما ترجع من البيت تتبدل تتغير على طول تروح عصب الرأس وعلى طول تغسل وشها بقى وبعدين على طول تجيب جلابية البيت اللي كمها مقطوع وواقع كده الجلابية المرقعة دي البصلية المرقية ها وتقابل الحزين على عمره بالشكل ده تقول مش عارف يبص بره ليه من هو انت هو انت عامل الخدمين يبص لك ليه يبص لمين مع الأسف والله العظيم وده واقع معظم النساء أقولش الكل عشان ما نظلمش معظم النساء العاملات في الخارج وردة وفي البيت وردة مع قلب الواو قاف مع نفسك عرف نعم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان رأى عفيفة عفيفة لم يطمثها إنس ولا جان إيه معنى لم يطمثها لم يجامعها والطمث لغة هو الجماع بس مش أي جماع جماع المرأة البكر بس، يعني الجماع الأول للمرأة البكر اسمه ايه؟ طمث. وكلمة طمث تطلق كذلك على الحيض. أقول المعنى اللي في كتب التفسير بلا حرج، قالوا ما هو تسمى طمث لأنه جماع يتبعه أو يصاحبه دم بكر. كلام واضح؟ يعني القرآن عايز يقولك إيه؟ عايز يقولك إنها بكر على طول. ولذلك ربنا قالها بصراحة في موضع آخر، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا على طول عربا أطراب. لو جامعتها مليون مرة تجدها بكر في كل مرة. والأبكار لسنا كالثيبات. سيدنا جابر بن عبد الله النبي رآه قال هل تزوجت يا جابر؟ قال تزوجت. قال تزوجت بكرا أم ثيب؟ قال بل ثيب. قال ألا تزوجتها بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. لم يطمثهن قبلهم إنس ولا جان، يعني امرأة ليس لأي أحد أي حظ فيها إلا مين؟ زوجها. مش تكلم ده وتسلم على ده وتخلب ده وتخالط ده وتضحك مع ده، امرأة قطاع عام. لا، برضو قول الله عز وجل قاصرات يفيد انك في الجنة لك زوجة واحدة ولا اكثر من زوجة فيهن؟ ها، قاصرات. يبقى الجنة فيها تعدد زوجات، صح؟ يعني اقل واحد اقل واحد يتزوج في الجنة اربعة ولا حاجة، ده المسكين قوي. ها، قاصرات. بس تعدد الزوجات في الدنيا حاجة وفي الجنة حاجة تانية. الجنة لا فيها غل ولا حسد ولا مشاكل ولا تعب، كما قال ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل. أي نعم. طب هذا الحال بالنسبة للرجال، وكيف الحال بالنسبة للنساء؟ الجواب، المرأة إذا دخلت الجنة تتوج ملكة على الحورات العينات، ملكة على الحور العين، جمالها يبقى ضعف جمال الحوراء 70 مرة، لأنها دخلت الجنة بفضل الله لكن بسبب الطاعة. إنما الحوراء دي خلقت للجنة فقط، لا ابتلت ولا جت دنيا ولا عيت خالص خالص، مخلوقة في الجنة ولا يستويان أبدا أبدا. فتصبح ملكة وجمالها يضاعف 70 مرة على الحوراء. يأتيني سؤال، طب امرأة تزوجت من رجل ثم مات ودخل الجنة، ثم تزوجت من آخر ثم مات ودخل الجنة، ثم دخلت الجنة، لمن تكون؟ الأولاني ولا الثاني ولا للي تختاره؟ الزوج الثاني. بس ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال المرأة لآخر أزواجها. وعشان كده من ضمن الحكم الكثيرة في تحريم زواج زوجات الرسول من بعده هذه الحكمة، في حكم كثيرة. مين هيكون لها كفء بعد النبي؟ هي لو ماتت على كده هتكون مع النبي في درجة واحدة. طب تزوجها واحد بعد النبي هيرفعها ولا هينزلها؟ هينزلها، مش كده؟ هينزلها. وبعدين لو اتجوزت زوجه النبي بعده اكيد الزوجه لا تنسى الزوج الاول، ودايما تضع الزوج الثاني مع الأول في مقارنة، صح؟ ودايما الزوج الثاني لا يقبل أن تذكر زوجته الزوج الأول بالخير أمامه، إلا بقى واحد نفسه كبيرة، مش كده؟ فتقعد بقى قدامك ده أما جوزي الأولاني كان حتة راجل ونعم الرجال، كان كريم كرم، يا سيد كان ولد، تموت أنت من الغيظ ويمكن تشتمه وتقع فيه. طب دي زوجة النبي يا حبيب، غصب عن أنفك هتذكره بالخير، ده حبيبها رسولها، ده ذكر النبي بالخير دين نتقرب به إلى الله. مش ممكن بغباوة إنسان تحتمله الغيرة فيقع في النبي فيكفر، لأن سب النبي كفر، فخلي الباب ده مقفول. والقرآن حرم عليهن هذا، صلى على رسول الله. في حد بيسأل حد الناحية الثانية دي؟ طيب لو في سؤال حد يقول لي أنا مش عايز كلام جانبي. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. برضو في فائدة في الآية من قوله سبحانه لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، هذا دليل على أن الجن يتزوجون ويطمثون يجامعون، مش كده؟ ولكن السؤال، هل ممكن جني يتزوج من إنسية أو إنسي يتزوج من جنية؟ الآية فيها فايدة على أن الجن بيتجوزوا وبيطمثوا وبيجمعوا، ودليل على أن الجن هيخشوا الجنة، وهو كلام عن الجنة. لكن السؤال بقى اللي أقف معه، هل في هذه الآية دليل على أن ممكن جني يتزوج من إنسية؟ ما هو بيكلم ربنا البشر، يا بني أدمين زوجتك في الجنة لم يطمثها قبلك لا إنس ولا جن، أفيفهم من هذا أن ممكن جني يجامع إنسية؟ ها؟ أهل العلم على قولين في الجواب على هذا السؤال. الرأي الأول قال نعم ممكن جني ينكح إنسية وإنسي ينكح جنية. إيه الدليل؟ أنا اسمع، آية سورة الرحمن دليل، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. إيه كمان؟ قالوا وأدل منها قوله سبحانه واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قالوا يعني إيه معنى الآية؟ قالوا الراجل إذا هم بجماع زوجته ولم يتذكر الذكر المشروع اللي هو اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن الشيطان يجامع امرأته معه. وقالوا بقى عشان كده حتى الناس العوام يقول لك فلان ده ابن عفريت، انت ايه يا جدع انت شيطان. طبعا ده كلام يعني مساطر. الصواب انه ما ينفعش جني يتزوج انسية ولا انسي يتزوج جنية، ده مش رأيي يا اخواني، ده رأي الامام العلم مفتي المدينة مالك ابن انس، الامام مالك قال لا، ولو قلنا نعم لفتحنا بابا من الشر عظيم على المسلمين. الله يقفشوا واحدة حامل منين ده؟ ده ابن عفرقوش ابن برتقوش ابو عفريت. طب هنجيبه ازاي ده بقى؟ نثبت ده ازاي؟ مش ربنا قال في شأن الجن انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم؟ لو قلنا إذا فتحنا خراب على الأمة، خراب، كلام جميل جدا. طب والرد يا علماء على الآيات التي استدل بها الفريق الأول؟ قالوا سهلة، إذا لم تذكر الله عند الجماع يكون للشيطان سبيل على هذا الولد. وليس معنى هذا جماع الجن للإنسي، لأنه لا توافق أصلا بينه وبين الإنسي، ولا بين عضوه وعضو الإنسي، ولا بين مائه وماء الإنسي. ده مخلوق تاني خالص، لنظام تاني. إيه كمان؟ قال ربنا قال في معرض الامتنان على البشر بالزواج، قال ومن آياته أن خلق لكم من وقفل هنا من إيه؟ أنفسكم، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، زوجة من نفسك بني آدم. تقول لي انفع بني آدم ويحكي لك بقى القصص، وفلان ده عليه عفريت ووسطه ومخلف عفريت وبيجمعها وبتاعه ومش ايه راح فين. انت عارف شكلها ازاي ده، ولا جسمها ازاي، ولا حالها ازاي؟ ينفع بني آدم يتجوز حمارة؟ لا، ده جنس وده جنس، برضه دول جنس واحنا جنس. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه كمان؟ قالوا آية الرحمن اللي لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، معناها لم يطمث النساء اللواتي خصصن للانس انس قبلهم، ولم يطمث الاناث اللواتي خصصن للجن جن قبلهم. بمنتهى السهولة واليسر خرجنا منها، خرجنا والحمد لله. صلى الله عليه وسلم. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. المرأة في الجنة ربنا وصفها بالوصف الأول، عفيفة قاصرة الطرف، لا تتطلع إلا الزوج، ما حدش لمس، عفيفة يعني. والمرجان كالياقوت بياضة، وكالمرجان حمرة يعني بياض مشرب بحمرة. طب ودي مش دي نعمة لمراتك حلوة قوي كده في الجنة؟ يبقى بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ شوف ربك البديع الجميل بيقول لك زوجتك في الجنة جميلة جدا، دي شهادة عظيمة. وخير من يشهد للجمال الجميل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. شهادة مين؟ ربنا. لا تقولي ضمان، ربنا. مش شهادة خطبة تقول لك ده جبت لك حتة عروسة، ده يا ما شاء الله، وتقعد توصف لك وبعدين لما تشوفها تتصدم. لا، شهادة من الله عز وجل أنها جميلة، جمال حقيقي مش جمال مزيف، عدسات لاصقة وضوافر صناعية وشعر صناعي وحمرة في الخدين والشفتين صناعية، كلها بقت المرأة النهاردة نصها قطع غيار. تروح البيت تخلى عينيها، العدسة ترميها في حتة، والرموش برضو صناعي، والضوافر مش، والباروكة تلاقي النهاردة شعرها أصفر، باروكة شعرها أسود، النهاردة شعرها لحد ودانها، بكرة شعرها بيجر في الأرض. اكسسوارات قطع غيار. لا لا لا، شهادة من البديع مضمونة، زوجتك في الجنة كالياقوت بياضة وكالمرجان حمرة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقفة مع حرف هل. هل هنا معناها إيه؟ استفهام. قال لك خد بالك بس، هل تأتي في لغة العرب ولها أربع معاني. تأتي هل أحيانا بمعنى قد، وقد حرف يفيد التحقيق إذا دخل على الماضي، والتشكيك إذا دخل على المضارع. قد أتى الرجل في دي شك، خلاص قد أتى. قد يأتي الرجل أكيد هيجي، يبقى قد إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على المضارع تفيد إيه؟ احتمال وتشكيك. هل تأتي أحيانا بمعنى قد؟ ومنه قول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل هنا بمعنى إيه؟ قد. قد أتى، ما احنا عارفين، احنا كنا عدم. كنا إيه قبل كده؟ قبل آدم كنا إيه؟ عدم. فهل هنا بمعنى قد؟ وتأتي هل بمعنى الاستفهام، تسأل، زي مثلا قول الملائكة لأهل النار، وقول النبي للكفر اللي ماتوا في غزوة بدر بعدما وراهم في قليب بدر، قال إيه؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هل تأتي أحيانا الاستفهام؟ وهل تأتي أحيانا بمعنى الأمر؟ فهل أنتم منتهون؟ يعني إيه؟ انتهوا، صح؟ وهل تأتي أحيانا بمعنى ما الموصولة؟ يعني إيه؟ فهل على الرسول إلا البلاغ؟ هل هنا بمعنى إيه؟ ما على الرسول إلا إيه؟ البلاغ. طب هل هنا معنى بقى؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما المراد بها؟ ما؟ يبقى الآية معناها ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فيا من تريد أن تقدم لنفسك الإحسان، أحسن في الطاعة وأحسن إلى الناس فعاملهم بالمعروف، ومن لا يرحم لا يرحم. السؤال بقى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الآية فيها كم إحسان؟ 2. من صاحب الإحسان الأول ومن صاحب الإحسان الثاني؟ في 4 أقوال. القول الأول قال: الإحسان الأول من العبد والثاني من الله، فإذا أحسن العبد طاعة الله في الدنيا أحسن الله له في الجزاء، أحسن يحسن عليك، واضح؟ القول الثاني قال: لا، الإحسان الأول من الله والثاني من العبد، فيا أيها العبد يا من أحسن الله عليك بالنعم أحسن في طاعته، خلقك من عدم، أسبغ عليك وافر النعم، هداك من ضلالة، علمك من جهالة، قواك من ضعف، كبرك من صغر، كثرك من قلة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا من أحسن عليك الله بالنعم أحسن في طاعته، تمشي ولا تمشيش؟ تمشي. القول الثالث: كلا الإحسانين من الله. هل جزاء من أحسن الله عليه بالهداية إلا أن يحسن ربنا عليه أيضا بالجنة؟ وهذه بشرى للمؤمنين. القول الرابع قال: لا، كلا الإحسانين للعبد. إذا كنت قد أحسنت لنفسك بأن آمنت بالله، فالجزاء الذي تجزي به نفسك أن تحسن في الطاعة، لأن البعض يحسن في الإيمان ولا يحسن في العمل. يا مسلم واحد بربنا والنبي ده عظيم وما يصليش، كذاب. إذا كنت أحسنت على نفسك بالإسلام، لماذا لا تحسن عليها أيضا بالالتزام بأوامر الإسلام؟ ايه رايك في 4 اقوال؟ يمشوا؟ كله كلام حلو وجميل، لكن نرجح الراي الاول ان شاء الله، لان الكلام عن الاخره وثواب الاخره. فيا ايها العبد احسن في طاعه الله حتى يحسن عليك ربك بالجنه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فباي الاء ربكما تكذبان؟ نعمه، إن عملي مش هيضيع، هيجزيني عليه بالإحسان بل وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، للذين أحسنوا وإيه؟ زيادة، كمان زيادة على الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان؟ شوف بقى الجنتين الأوليين دول اللي قلنا وصفهم إيه وأكلهم إيه ونسائهم إيه،
في جنتين تاني من دونهما. يعني ايه من دونهما؟ بعضهم قال من دونهما من تحتهما من بعدهما في الفضل، بعضهم قال لا من دونهما يعني افضل منهما. ومن دونهما جنتان للخائفين برضو، ما هو الآية من أولها ولمن خاف مقام ربه جنت، كل ده ثواب اللي بيخافوا من ربنا، جنتين وجنتين. ومن دونهما جنتان. الخوف من الله درجات، خوف يمنعك من المعصية بداية، وخوف يدفعك إلى التوبة بعد المعصية. وعلى قدر خوفك من ربنا على قدر جزائك في الجنة. روى الإمام البخاري والترمذي عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده التفسير النبوي للآية، كلام ما فيش بعده كلام، قال ومن دونهما جنتان من الفضة آنيتهما وما فيهما من الفضة، ومن دونهما جنتان من الفضة آنيتهما وما فيها من الفضة وجنتان من الذهب. اللي احنا معاهم دول جنتين من فضة، البيوت من فضة، الأواني من فضة، القوارير من فضة، قوارير من فضة ها قدروها تقديرا. أي نعم، تقول لي في إشكال، ده في حديث نبوي صحيح تكلم فيه رسولنا عن بناء الجنة فقال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المون يعني المسك الأذفر الخالص. كيف تقول لي في جنتين كل فيهم ذهب وجنتين كل فيهم فضة؟ أما النبي قال بناء الجنة طوبة فضة وطوبة ذهب، قلنا لا تعارض، فالحديث يتكلم عن الجدر وعن البنايات، والحديث الأول يتكلم عن الأشرة وعن الأواني، فلا تعارض أصلا. أي نعم. قال ابن عباس الجنتين اللتين ذكرتا أولا للمقربين، والجنتين اللتين ذكرتا مؤخرا لأصحاب اليمين. وعندك في سورة الواقعة مش كده كلام عن السابقون السابقون مش كده، أولئك الإيه وكلام عن أصحاب اليمين، فاللهم اجعلنا من المقربين يا رب، اللهم آمين. ومن دونهما جنتان مدهامتان، من دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. يعني جنتين مدهامتان، يعني مدهامة، قال أهل العلم من الدهم، الدهم عرفنا كده. طب وما هو الدهم؟ قالوا الدهم شدة السواد. تقول يا خبر أبيض، جنة سودة يعني؟ افهم بس، العرب يسمون الفرس الأسود فرس أدهم، فيقول لك أنا مسمي ابني أدهم، أدهم يعني أسود، أدهم يعني أسود، يقول لك مسمي ابني إهاب، إهاب يعني جلد، كلمة إهاب في اللغة يعني جلد. ومنه قول النبي أيما إهاب دبغ فقد طهر. فنقي أسماء كده كويس لها معنى، معنى طيب. المهم يبقى الدهم شدة السواد، وهي لفظة تطلق أيضا على الشيء الشديد الخضرة الخالص الخضرة. مش أحيانا تلاقي شجرة كده عافية خضرة قوي، خضر داكن داكن كأنه مائل للسواد، صح؟ فقوله عن الجنة دي إنها مدهامة إن إيه زرعها عافي، شجرها أخضر جدا، وعلى شدة خضرة الزرع على شدة عافيته وعلى شدة إنتاجه، ده المراد. ذكر ابن مردويه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المدهامتين قال خضراوتين، كمدهامتان يعني خضراوتان، بس مش أي خضرة، خضرة إيه؟ شديدة جدا، ده المعنى. صلوا على رسول الله. وهذا يعني أن شجر الجنتين دول قوي وافر الثمر كامل النضج. طب آدي الثمر، آدي الجنة، هناك قال ذواتها أفنان، عايزك تفرق أغصان، هنا قال إيه؟ مدهامتان. المية بقى قال فيهما عينان نضاختان، هناك قال إيه؟ عينان إيه؟ تجريان، دول عينان إيه؟ نضاختان، نضاخة من النضخ. ما هو النضخ؟ النضخ فوران الماء. أيهما أشد، جريان الماء ولا فوران الماء؟ الفوران. وعشان كده بعض أهل العلم قالوا الجنتين التانيين دول أفضل من الأولينيين، ودول لمن هو أرفع درجة. على أي حال، نضاختان يعني فوارتان، وهذا كلام الترجمان ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس نضاختان بالخير والبركة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ذكر ابن مسعود والحسن نضاختان، قال تنضخ على أهل الله وعلى أوليائه وعلى بيوتهم رشاش المسك والعنبر والكافور. فدي كده ايه؟ عارف الفسائل؟ عارف الفسائل في وفص الميادين العامة؟ دي بقى نضاخة بالعنبر بالمسك بالكافور، تنضخ على بيتك وعلى ثيابك وعلى خدمك. سبحان الله العظيم. الجنة نفسها حصباؤها لؤلؤ وياقوت، ترابها المسك، التراب المسك. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم آمين. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. هنا قال ايه؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. هنا عم وخص، فاكهة ونخل ورمان. طب ما النخل والرمان من الفاكهة؟ قالوا ما هذا ذكر الخاص بعد العام لشرف الخاص. هو النخل مش اي فاكهة، واحنا اتكلمنا عن النخل كتير بقى، كل ما فيها نافع، كل ما فيها نافع. الشجرة الطيبة النخلة، ورمان برضو، الرمان فيه فوائد كثيرة. واسأل بقى بتوع الطب البديل يقول لك حتى لما تاكل القشر اللي بين ثمر الرمان في الداخل بيفيد من قرح في قرح المعدة وكذا وكذا وكذا، وناس كتبوا أبحاث في هذا. في هنا فاكهة ونخل ورمان، يبقى ذكر الخاص بعد العام. ذكر ابن عباس وصف ثمار الجنة، قال الرمان كالبعير المقتب، البعير اللي شايل حاجات فوقه الرمان. ثم قال وهو أطرى من الزبد وأحلى من العسل وبلا عجم. ما فيش ثمرة في الجنة فيها نوى، ما فيش. ولذلك روية، وبقول ايه روية، ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدي اليه سل تين، تين، فاكل وقال كلوا لو قلت ان فاكهة في الدنيا تشبه فاكهة الجنة لقل التين. فاكهة الجنة بلا عجم يعني بلا نوى، طيبة الظاهر وطيبة الباطن. فكهد الدنيا، لما تلقاها من بره حلوه ومن جوه تترمي، لا من جوه حلوه ومن بره تترمي. فكر كده المانجو تاكل ايه؟ في ناس بياكلوا قشر المانجا، والله كل ماشي وتبسط، لكن هتاكل بقى الدومه اللي جوه؟ اذا هي طيبه الظاهر خبيثه الباطن. ايه الموز هتاكله بقشره؟ يبقى هو خبيث الظاهر طيب البطيخ. القشر تاكله البهائم بتاكل اللي جوه وبترمي اللب، البلح بتاكل الظاهر وتلقي الباطن، وهلم جرة. فاكهة الجنة تتاكل كلها، طيبة الظاهر وطيبة الباطن. اي نعم. العنب بترمي البذر فبأي ولا تاكلوا بالبذر بتاعه. فكر بقى يعني فكر مع نفسك بقى انت عصور العبور وفكر يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. طب أذن خيرات وخيرات الأخلاق والخلقة كما قال أهل العلم طيبة الباطن والظاهر لو أنها طلت على دنيانا بطرف أنملها لطمست نور الشمس والقمر ولو أن النصيف الذي على رأسها خمارها سقط في دنيانا لملأه من طيب ريحها. حسان الظاهر والباطن لا يبصقن لا يتفلن لا يتمخطن لا يحضن لا يبلن لا يتغوطن. في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي أنهن يأخذن بأيدي بعضهن البعض ويغنين بصوت عذب جميل نحن الراضيات فلا نسخط أبدا نحن المقيمات فلا نضعن يعني نهجر ونخرج أبدا نحن الخالدات فلا نموت أبدا نحن الناعمات فلا نبأس أبدا نحن خيرات حسان حبيبات لأزواج كرام طوبى لمن كان لنا وكنا له. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب. اللهم آمين. روية وبأقول روية برضو لأن الكلام اللي جاي ده غير مستيقن إن ستنا عائشة قالت عندما تتكلم الحوريات بهذا الكلام يرد عليهن المؤمنات اللواتي دخلن الجنة فيقولن ونحن المصليات وما صليتن ونحن الصائمات وما صمتن ونحن المتوضئات وما توضأتن ونحن المتصدقات وما تصدقتن. تقول عائشة فنغلبهن والله. لا لا الكلام ده ذكره بعض أهل العلم لكن لما تدقق لا تعول عليه بل تدمر عليه. هي حناقة قلنا الجنة فيش فيها غل ونزعنا ما في صدورهم من غل أدي واحد. وبعدين السنة تهدم هذا. في مسند أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث صحيح رواه أنس بن مالك. أنس قاعد سيدنا عمر قاعد النبي يحدث لقد دخلت الجنة البارحة في رؤيا رؤيا صالح فرأيت قصرا عظيما قلت لمن هذا يا جبريل قال لرجل من قريش قال فتمنيت أن لو كان لي. قال قصر عامل زي النبي تمناه. قلت لمن؟ قال لعمر بن الخطاب. قلت ثم ما سرت معه فإذا بقصر أفضل من الأول وأمامه جارية تتوضأ. توضأ فين يا حج؟ في الجنة. فالحوراء بتصلي في الجنة بس مش فرض مش تكليف ده جزء من النعيم. وانت لما تخش الجنة مفيش صلاة كفريضة لكن انا مشتهي ان اقف بين يدي الله الصلاة انس ولذة. افيحال بيني وبين هذا؟ لا. فكيف تقول احنا بنصلي وما نصلوش؟ الحديث ده يهدم هذا الكلام. فقال النبي لجبريل ولمن هذا القصر يا جبريل؟ قال لرجل من قريش. قال تمنيت أن لو كان لي كان اللي فدى العمر ده أحسن بقى يبقى ليا بقى. قلت لمن؟ قال لعمر بن الخطاب. قال وعليه من الحور العين يا عمر ولولا أني تذكرت غيرتك لدخلت. أشوف فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله، اللهم صل على محمد. شوف النبي حساس ازاي وأخلاقه عالية حتى في المنام عامل حساب للناس. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال ربنا في وصف زوجاتك في الجنة: حور مقصورات في الخيام. حور، ايه معنى كلمة حور؟ الحور شدة البياض، ومنه تسمى أصحاب سيدنا عيسى بالحواريين لأنهم كانوا يعملون بالصباغة، واللي بيصبغ ثوب أول عملية في الصباغة إيه؟ تبييض الثوب، صح؟ جيب لك جلابية حمر عايزة تبقى سود بتبيضها تحطها في الكلور عشان لونها يضيع. ها؟ حوراء يعني إيه؟ وعيناء يعني عينيها واسعة، عيناء عين واسعة، وحوراء بياض عينيها أصفى من اللبن، يلتقي مع إنسان العين اللي هو ننوس العين كما يقول بتوع المصاطب، مع إنسان عين أسود سواد داكن كالليل البهيم. تخيل بقى عين واسعة قوي قوي، بياض عين أبيض من اللبن، سواد عين أسود من الليل، حاجة يعني انسى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا رب. نعم، حور مقصورات في الخيام، قصرت طرفها على زوجها وجعلته يقصر طرفه عليه. مقصورات مستورات في الخيام، ستر صيانة وإكرام مش حبس، لا، أصل ربنا وصف المرأة المؤمنة في الدنيا برضو بأنها تقر في بيتها، قال وقرن في بيوتكن، مش ولاجة خارجة داخلة خارجة داخلة خارجة داخلة، تحسب وقتها بره وقتها جوه، ايه تلاقي ثلاث تربع وقتها بره. أنا آن لك أن تقري في مملكتك بيتك عشان تربي عيالك وتطلع المجتمع أسود مش نعاج، لا، فدول في الجنة مقصورات في الخيام مش متسكعات في الطرقات، مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال ابن عباس: الخيمة في الجنة درة مجوفة، فرسخ في فرسخ، لها 4000 مصراع من ذهب. في خيم في الجنة، الخيمة من لؤلؤة مجوفة 60 ميل في السماء في رواية أخرى. وأنا عايزك بس تقرأ بعد الدرس، روح بعد الدرس اشتري كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم، كتاب يجي 600 ورقة كله في وصف الجنة بالآيات والأحاديث الصحيحة عشان تتعلم. فالخيمة في الجنة في هذه الرواية يقول ابن عباس درة مجوفة، فرسخ، الفرسخ قد ايه؟ 3 أميال، 3 أميال، والميل قد ايه؟ 2 كيلو إلا حاجة بسيطة، مش كده؟ تخيل بقى طولها أقل 5 كيلو، فعرض 5 كيلو، ده حي بحاله، وأبوابها 4000 باب من ذهب. ما هو المساحة دي تحتاج إلى أي كم من الأبواب؟ أي نعم، حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقد سبق الوقوف مع هذه الآية مع أصحاب الجنتين السابقتين، ثم يقول ربنا: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف عبقري، على رفرف خضر وعبقري حسان. متكئ برضه، يبقى انت مش مريض، الاتكاء ينفي المرض، ينفي انشغال القلب. اللي بياكل وهو متكئ ما بياكلش عشان جعان، بياكل للتلذذ، قلنا الكلام ده قبل كده. متكئين على ايه بقى؟ هناك على فرش بطائرها من ايه؟ استبرق. شوف هنا بقى، شوف الجمال هنا، متكئين على رفرف، قاعد على رفرف رفرف ايه يا عم؟ اللي هي الزرابي في سورة الغاشية، وزرابي ايه؟ بثوثة البسط، السجاجيد. بس مش السجاجيد بقى، احنا عشان نقرب، بس عشان نقرب، ها؟ رفرفي يعني بسط، رفرف يعني بساط. ده رأي، الرفرف هو البساط. رأي تاني قال لا، الرفرف هو الستر الذي يوضع على الفراش للنوم عليه. مش انت سريرك في مرتبة بتنام على المرتبة على طول، في فوقها ايه؟ ملاي، وفوق الملاي مفرش، ده الرفرف بقى، الستر اللي فوق الفراش الذي تنام عليه. وقيل في الرفرف بل هو المرافق، يعني ايه؟ الوسائد. طيب على اي حد انت متكئ على حاجة من دول، على رفرف خضر وعبقري حسان. الامام الهروي قال الرفرف هو البساط المرتفع، ومنه رفرف الطائر. تقول بي رفرف هو فوق ولا تحت؟ فوق. يبقى السرير اللي انت قاعد عليه عالي، عالي. شوف بقى التفسير الجميل، قال فهو على في الجنة على أريكة مرتفعة ترف به كما يرف الطير بجناحي. يعني ايه؟ بتتمرجح يعني، تهتز بك حاجة يعني، على رفرف. وعند العرب كل ثوب عريض يسمونه رفرف. متكئين على رفرف خضر لونه أخضر، في شغل الفرش ده، في شغل. وعبقري حسان. عبقري يعني ايه؟ قال لك كل ثوب منقوش العرب يسمونه عبقري. يبقى ثوب موشع، لك ان تتخيل ما فيه من الابداع والجمال واللآلئ واليواقيت. تخيل بقى ثوب منقوش عبقري. وعبقر اصلا قرية مهجورة، كان العرب يقولون ان فيها جن وفيها عفاريت وفيها وفيها، ولذلك كل واحد من العرب يأتي بشيء غريب يقولك ده ايه؟ عبقري، لانه جاء باشياء كأنه جني. فالثوب ده جميل قوي قوي قوي، ما تتخيلش جماله قد ايه. عبقري، كأنه اسطورة. اي نعم، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الله الجميل قال لك الرفرف اللي سعادتك قاعد عليه تتمرجح في الجنة حسان، فكيف يكون حسنه وقد شهد له الجميل بالحسن؟ لا تتخيل. ثم تختم الآية، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك، وهناك قال تبارك الذي بيده الملك. ايه معنى تبارك؟ تبارك من البركة. ايه معنى كلمة بركة؟ البركة لها معنى من معنيين، الثبوت والدوام، او النماء والزيادة. ده معنى البركة، الشيء الثابت الذي لا يزول الدائم، ده شيء مبارك. وذكر ربنا تبارك الذي بيده الملك، إنه هو اللي باقي كل من عليها فان. تبارك، يبقى البركة يعني الدوام. ومنه نسمي الماء الراكد بركة لأنه واقف. ومنه إذا أنخنا الجمل نقول برك الجمل، ثبت استقر. ده معنى من معاني البركة. في حد فينا بركة بالمعنى ده؟ لا، لأن كلنا مروحين. ومن معاني البركة النماء والزيادة، فالله وحده هو الذي يهب، يهب ويزيد ويمنح وينمي. ولذلك قال تبارك الذي بيده الملك. ولذلك اسمع الوقعة دي بسرعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ناقة اسمها القصواء، وناقة برضو اسمها العضباء. هو كان بيحب كده يسمي كل حاجة اسم. الحمار بتاعه مسميه دلدل، البغلة بتاعته مسميها الشهباء، السيف مش عارف اسمه ايه، فانت سمي برضو لو شئت. بس هو هتسمي دابة باسماء البشر، سمي لي العربية بتاعتك عزيزة، عيب عليك، دي دابة تركب، سميها اسم ثاني، سميها جولد مائير مثلا، ماشي انا ما عايزها. لا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم الناقة بتاعته العطباء دي كانت لا تسبق ابدا، مش ممكن حد يسابقها. في مرة جاء اعرابي الى النبي وقال اريد ان اسابق العطباء، انا بركب عليها واحد ولا خمسة، وكان بيدي جوائز اللي يسبق في الاشياء دي، ما وقال لا رهان الا في ثلاث، في خف وفي حافر وفي نصل وفي رواية وفي نضل، يعني سهم، وكلها أشياء عشان تربي الأمة على الجهاد، يبقى جيش يكون صح ويدي جوائز. فقالوا هسابق بقى بناقتك ناقتي، راح مركب واحدة لأخذ شروع سبق. فسبق الأعرابي ناقة النبي أول مرة، فالصحابة زعلوا، النبي في البيت سمعهم، وكان الفرق من البيت والجامع حيطة، يقولون سبقت العضباء، سبقت العضباء، زعلانين. فخرج وقال نعم سبقت العضباء. يعني ذلك لتعلموا أن الله ما رفع شيئا في الدنيا إلا ووضعه، عشان نعرف أن الدوام لمين، لله بس. أنت هتطلع فين يعني، هتبقى إيه، هتموت، وصلت لإيه، هيزول منك ده أو تزول أنت عنه. البركة الدائمة لله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال العظمة والإكرام الكرم، كريم في عطائه جليل في ذاته. شوف ختام الصورة، انت عايز بركة، عايز ربنا يبارك لك، يعني يكثر القليل يقويك من ضعف، خلاص البركة تنال وتكسب بطاعة صاحب البركة. ولذلك من السنة انك قبل ما تعمل حاجة تذكر اسم الله ليبارك لك في عملك، تيجي تاخد ايه، بسم الله عشان ربنا يباركك فيه، تيجي تعمل كذا بسم الله، تذكر الله في كل عمل من اعمال الطاعة. الله عز وجل افتتح سورة الرحمن بأنه فعل وفعل وفعل، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، نعم نعم نعم، فعل وفعل وفعل لأنه كريم. حتى لما أمرك بالعباد منفعتها لك أم لا، ليك أنت لوحدك، لو كلنا بقينا نسخة مكررة من النبي محمد ده هيزود في ملك ربنا حاجة؟ أبدا. لو بقينا نسخ مكررة من إبليس لا ينقص في ملك ربنا حاجة؟ برضو أبدا. ثم ذكر في سورة الرحمن النار، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوها بالنواصي والأقد، النار لأنه ذو الجلال، وختمها بالترغيب والترهيب، تبارك اسم ربك ذي الجلال لو اتعودت، والإكرام لو أحسنت، ختم في غاية الإبداع. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.